بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 578. قال المصنف: لا تحل فترة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله. فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فترتها للهاشمي، ولو انعكس الأمر حلت فترتها له. احنا تقدم عندنا في زكاة الأموال انه من شروط وجوب زكاة الأموال انه اذا كان الشخص المكلف اللي وجبت عليه الزكاة هاشمي يجوز يدفع لهاشمي، لكن اذا كان غير هاشمي ما تحل زكاته على الهاشمي، قلنا اكراما لبني هاشم كما ورد عندنا في الروايات والاخبار. نفس الكلام اللي يجري في زكاة الأموال يجري في زكاة الفطرة. إذا كان الشخص هاشمي يجوز له يدفع زكاة فطرته لمن؟ للهاشمي. وإذا كان هاشمي هم يجوز يدفع زكاة فطرته لشخص غير هاشمي، ماكو مانع. نعم، إذا كان اللي وجبت عليه الزكاة هو غير هاشمي عامي ما يجوز ويحرم، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لا تحل يعني يحرم أن يعطي زكاة المن للهاشمي، لأنه ورد نهي في الروايات والأخبار إكراما لبني هاشم. نعم، الآن يأتي طبعا الهاشمي أيضا اتضح سابقا شنو معناه، قلنا هو المنتسب لهاشم جد النبي بالأب دون الأم، والفقهاء يقولون ماكو فرق سواء كان هذا الانتساب بالحمل به حمل شرعي أو غير شرعي، كما لو العياذ بالله لو وقع من الزنا هم يعتبر من طرف الأب هو يعتبر هاشمي. نعم، فلهذا ما يعطى من زكاة غير الهاشمي. هذا بالنسبة للهاشمي. الآن السؤال عندنا بالنسبة للدافع، مرة العيال يختلفون عن حال المعيل، مرة العيال هم هاشميين بس المعيل مو هاشمي غير هاشمي، ومرة بالعكس المعيل غير هاشمي والعيال هم الهاشميين، هذا كيف يكون الحال بالدفع؟ فالدفع هل هو على حال المعطي لو على يعني المعيل لو على حال العيال؟ المصنف قال العبرة بحال المعطي اللي يعطي ويدفع زكاة الفطرة، هذا العبرة عليه. إذا كان هو هاشمي يجوز يدفع للهاشمي مثله ويجوز يدفع لغير الهاشمي. إذا كان هذا المعطي هو غير هاشمي ما يجوز يعطي للهاشمي، فالعبرة على حال المعطي نفسه مو على حال العيال. وذكرنا المصنف مثال تقريبي، إذا كانت زوجة الرجل هي هاشمية والزوج هو غير هاشمي يعني عامي، وهو جاي يدفع زكاة زوجته الهاشمية، الآن زكاة زوجته الهاشمية يجوز الزوج العامي غير الهاشمي يعطيها للهاشمي؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن العبرة على حال المعطي، والدافع والمعطي للزكاة من هو؟ الزوج، والزوج غير هاشمي عامي، فلا تحل ويحرم زكاته على الهاشمي. احنا وإذا سأل سألنا قال مو هو جاي يدفع زكاة زوجته وزوجته هي هاشمية، نقول العبرة على حال المعطي نفسه مو على حال العيال. صحيح هو جاي يدفع زكاة فطرة مال زوجته الهاشمية لأن هي من عياله وهو المعيل لها، بس العبرة مو على حال العيال، الحبرة على حال المعطي. وتلاحظون المصنف عند تعبير أوسع من تعبير المعيل، قال المعطي، يعني شنو إشارة إلى مرات اللي يعطي زكاة الفطرة مو نفس المعيل، شخص متبرع بس بإذن المعيل. هذا هم نأتي الكلام هنا شنو ناخذ؟ ناخذ عبرة المعيل وعبرة المعطي؟ نقول لا، عبرة المعطي، فلو كان غير هاشميا ما تحل زكاة على منه؟ على الهاشمي. فهذا تعبير المعطي أوسع من تعبير المعيل، لأن المعطي قد يكون هو نفس المعيل وقد يكون غيره، كما لو كان متبرع يريد يدفع على زكاة الفطرة بإذنه وهو رضى بذلك. إذن العيال لو كان العيال هاشمي دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، فلا تحل فطرة الزوجة الهاشمية اللي يدفعها زوجها العامي إلى شخص هاشمي، لأن الدافع هو الزوج العامي، فما تحل فطرته على الهاشمي. ولو انعكس الأمر، كيف ينعكس الأمر؟ لو كان المعيل هو الهاشمي مثل الزوج، وعياله اللي هي الزوجة هي غير هاشمية عامية، حينئذ حلت فطرته على الهاشمي. لو كانت زوجة الرجل هي غير هاشمية والزوج المعطي هو هاشمي، تحل فطرتها المن للهاشمي، لأنه الزوج هو نفسه منه هاشمي. وإذا سألنا قال بس هو دفع فطرة زوجته وزوجته مو هاشمية، نقول له ماكو فرق، ماكو مانع، لأن الدافع منه زوجها الهاشمي، فما دام هو هاشمي يجوز يطل الهاشمي، حتى لو كان الفطرة اللي جاي يدفعها فطرة زوجته الغير هاشمية العامية، لأن العبرة على حال المعطي وليس على حال العيال. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال لا تحل، أي تحرم فطرة غير الهاشمي، يعني فطرة زكاة الفطرة للعامي الغير منتسب لبني هاشم على الهاشمي، لأن عندنا روايات وأخبار حرمت هذا الأمر إكراما لبني هاشم لقرابتهم من جهة النبي. والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله. وتلاحظون كما قلنا عبر بالمعطي مو بالمعيل، لأنه المعطي أوسع من المعيل، مرات المعطي هو نفس المعيل ونفس أحيانا غيره، فالعبرة بحالة المعطي. إذا المعطي هاشمي يجوز يطل الهاشمي وللعامي غير الهاشمي، إذا المعطي غير هاشمي ما تحل زكاة الفطرة اللي يدفعها للهاشمي. فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو يعني منه وهو المعطي غير هاشمي يعني عامي، لم تحل فطرتها للهاشمي. المعطي من يدفع زكاة زوجته الغير هاشمية ما يحل يدفع المال للهاشمي، حتى لو هي هاشمية، بس مو هو عامي، ونقول له أنت المعطي ما دمت عامي ما يصير تطل الهاشمي، لا يحل ذلك. لو كان العيال هاشمي دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها يعني فطرة الزوجة له يعني للهاشمي، كيف ينعكس الأمر؟ المعيل هو هاشمي والعيال اللي هي الزوجة عامية غير هاشمية، والزوج يريد يدفع زكاة زوجته الغير هاشمية، يصير يطيح للهاشمي؟ يقول نعم يجوز. يقول شنو السبب؟ يقول مو هو نفس الزوج المعطي هاشمي، فيجوز الهاشمي يعطي للهاشمي، لا مانع من ذلك. نعم. مسألة 579. يستحب للفقير إخراج الفطر عنه وعمن يعوله، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطي عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم. إحنا قلنا من شروط وجوب زكاة الفطرة الغنى، يعني الشخص الفقير مو واجب عليه يدفع زكاة فطرة، لكن يستحب له، أمر محبوب عند الله عز وجل أن الإنسان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله، يستحب له، أمر محبوب فيه أجر وثواب. لكن إذا كان هو فقير وما عنده ما يكفي لمؤنة سنته، ولعله عنده زكاة فطرة مثلا تكفي لشخص واحد، الشخص الواحد مقدار زكاة الفطرة اللي يدفع عنه هو صاع من الطعام، والصاع بمعنى أربعة أمدد، يعني أربعة الأربعة من المد، والمد هو 750 غرام، فأربعة في 750 غرام يعني 3 كيلو من الطعام، حنطة، شعير، تمر، عنب، زبيب مثلا، 3 كيلوات من الطعام عن كل شخص واحد يدفعه، هذا الصاع الواحد. إذا كان هو ما عنده إلا صاع واحد فكيف يدفعه؟ مثلا هو عنده 5 عيال، هو وزوجته وخمسة عيال، صاروا 7 في 3 يكون يدفع 21 كيلو، هو ما عنده يدفع 21 كيلو من الطعام، عنده 3 كيلوات من الطعام، ماذا يفعل؟ هو نفسه هذا الشخص يدفع عن نفسه إلى المن؟ زوجته. زوجته تدفع المن؟ طبعا زوجته مستحقة لأن هي فقيرة، هي نفس الفقير يستحب المن يتصدق به على ابنها، والابن يتصدق به على الابن الآخر، هاي لو كانوا بالغين. أما إذا كانوا صغار غير بالغين يقدر الأب هو يقبض عنهم، يعني ينوي بنية قصد ودفع بالتصدق للصغير، وهو الأب يقبض ويستلم عن الصغير ويسلم المن للصغير الآخر ويقبض عنه، وهكذا إلى أن تخلص أفراد العائلة. من يخلص أفراد العائلة؟ الأخير وين يصدق بيها؟ على فقير من خارج العائلة، يدفعها إلى فقير غيرهم إلى خارج العائلة، فيكون المتصدق به وجهد صاع واحد 3 كيلوات من الطعام، لكن كل واحد من أفراد العائلة صدق به للآخر، هو مستحق له لأنه فقير، والفقير الأخير من أفراد العائلة يصدق به لفقير من خارج العائلة ويكتب لهم ثواب زكاة الفطرة. قال يستحب، يعني أمر محبوب فيه الأجر والثواب، للفقير إخراج الفطرة، في حين هو فقير لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة لأن يشترط فيها الغنى، لكن هو أمر محبوب والوجوب غير الاستحباب. يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عنه، أول ما يدفع يدفع عن نفسه، قلنا يدفعها لمن؟ زوجته. مثلا زوجته تدفع عن نفسها لمن؟ لابنها، وابنها هكذا يطل ابن الآخر وهكذا، وعمن يعوله اللي هم أولاده. فإن لم يجد، طبعا إذا كان عنده بمقدار 21 كيلو فماكو مانع يدفعها عن الجميع، وإذا ما كان عنده ما يكفي مقدار 21 كيلو، مثلا هو سبعة أفراد كل فرد 3 كيلوات، يعني 21 كيلو ما عندهم، عندهم بس 3 كيلوات، هنا ماذا يفعلون؟ فإن لم يجد غيره صاع واحد، الصاع الواحد يعني 3 كيلو من الطعام اللي هو 4 أمداد كما سوف يبينها المصنف، جاز أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته مثل يعطيه زوجته، وهو يعني هذا اللي هو أحد أفراد عائلته مثلا زوجته يعطيه إلى آخر منهم، يعني يعطي لي أفراد العائلة الباقين، مثلا هي تطل ابنها، ابنها يطل أخو، وهكذا وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، الفرد الأخير من العائلة إذا استلم وقبض زكاة الفطرة هو يعطيها إلى فقير غيرهم، يعني يخرجها إلى خارج العائلة، يعطيها إلى فقير مستحق لزكاة الفطرة من خارج العائلة ويكتب لهم ثواب زكاة الفطرة. مقدار الفطرة ونوعها. الآن رح نتكلم أنه هاي الفطرة أولاً إيش قد مقدارها وما هو نوعها. عرفنا أنه هي طعام، إيش قد مقدار الطعام؟ صاع واحد 3 كيلوات من الطعام يساوي 4 أمداد أو أمدد. ما هو نوعها؟ نوع الطعام ما هو؟ لأن الطعام كثير، هنا راح نبينها في هاي المسألة. قال الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة. الضابط والأساس والمناط في جنس زكاة الفطرة اللي تدفع لابد أن يكون قوتا وطعاما يقتات به الناس، يعني شنو يقتات؟ يعني يأكلونه، يأكلونه ويتغذون به، هذا معنى القوت. ويكون شائع يعني منتشر ومشتهر ومعروف عند أهل البلد، مثلا أهل البلد يأكلون الحنطة لأنه يعملون منها الخبز، هذا مشهور ومنتشر وشائع وطعام معروف يتغذون به ويقتاتون منه. أو مثلا أهل البلد يأكلون التمر، يعني التمر معروف عندهم غذاء مشهور منتشر مستعمل، يقتاتون ويستعملونه في التغذية، هذا معنى المنتشر. لابد أن يكون قوتا يعني طعاما يقتات به الناس، شائع لأهل البلد يعني منتشر ومشتهر ويستعملونه في التغذية، متعارف عندهم أنهم يتغذون به. نعم وإن لم يقتصروا عليه، يعني مو شرط إلا فقط هذا الطعام يأكلوه، لا هو لابد يأكلوه ويأكلون غيره. نعم إحنا ما نريد إلا هذا الطعام مقتصرين عليه، حتى لو لم يقتصروا عليه يأكلون يأكلون غيره ماكو مانع، سواء كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها. من غيرها مثل منه؟ الأرز اللي هو التمن في عرفنا، أو الذرة اللي إحنا نسميها الشامية في عرفنا، أو غيرها مثل العدس، الماش، الحمص إذا كان يتغذى به ويستعمل كطعام مشهور ومنتشر، وهكذا وغيرها من باقي الأطعمة. وأما ما لا يكون كذلك، يعني الطعام الذي لا يكون قوت شائع متعارف التغذي به، كما مثلا خلينا نفرض انه هاي البلده ما تستعمل الشعير، لان الشعير كما تعرفون قليل الاستخدام في الخبز، دائما ياكلون خبز الحنطه لانها بيضاء وطريه، بينما الشعير اسمر وخشن، فبعض البلدان ما تستعمل خبز الشعير. السؤال هنا، لو كان الشعير هو قوت يتغذى به لكن غير مشتهر او منتشر او معروف عندهم، ما متعارف التغذي به، يجوز ندفع من زكاة الفطرة منه؟ المصنف أجاب قال فالأحوط لزوما عدم إخراج الفطرة منه، مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه ما نخرج زكاة الفطرة منه، لأن الروايات والأخبار ذكرت القوت الشائع، فهذا معناه الطعام اللي يقتات به الناس وهو منتشر ومستعمل عندهم يتغذون به. أما إذا كان قوت غير منتشر وما مستعمل في التغذي، فالمقتضى الاحتياط اللزومي عدم إخراج زكاة الفطرة منه. إذا كان أهل البلد ما يستعملون الشعير، ما متعارف عندهم، ما ندفع زكاة الفطرة من الشعير. وهكذا مثل الزبيب، لو كان أهل البلد ما يستعملون الزبيب، ما يتغذون به، حينئذ ما يصح إخراج زكاة الفطرة منه من باب الاحتياط اللزومي. وإن كان من الأجناس الأربعة، يعني ما إلها خصوصية الأجناس الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب على اعتبارها من زكاة الأموال، ما لها خصوصية، بل حتى لو كان من الأجناس الأربعة وما كان مستعمل شائع، مثل من وقطينا مثال الشعير، غالبية البلدان ما تستعمل خبز الشعير، نقول وإن كان من الأجناس الأربعة ما دام غير منتشر وليس قوتا شائع لأهل البلد، بعد ما يصح دفع زكاة الفطرة منه، وإن كان من الأجناس الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. نعم، كما إن الأحوط لزوما أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، لو كان بعض أفراد الطعام جيد وبعض أفراد الطعام رديء، يحق للشخص المكلف اللي وجبت عليه الزكاة يخرج زكاة الفطرة 3 كيلوات من قسم الطعام المعيب أو لا يصح؟ المصنف قال مقتضى الاحتياط اللزومي أن ما نخرج زكاة الفطرة من القسم المعيب، وإنما تخرج زكاة الفطرة من الطعام اللي هو من القسم الجيد، مو القسم اللي فيه عيب. كذلك إذا طبعا العيب مقابل الصحيح، لو كان طعام فيه عيب وطعام صحيح نخرج من يا قسم الصحيح وليس المعيب، نفس الكلام بالجيد والرديء، لو كان عندك جيد ورديء مو تطي من الرديء وتعوف الجيد، بل لابد أن تعطي من قسم الجيد. كما إن الأحوط لزوما ألا تخرج الفطرة من قسم المعيب، وكذلك لا يخرج من قسم الرديء، بل تخرج من القسم الصحيح ومن القسم الجيد. طبعا تلاحظون بزكاة الأموال المصنف هناك فصل، مرة كل الغلة جيدة، كلها رديئة، كلها معيبة، كلها صحيحة، ومرة منتصف بنصف، فقال تخرج نصف من هنا ونصف من هنا، هنا أنا ما فصل، مطلقا ما يجوز إخراج المعيب، مطلقا ما يجوز إخراج الرديء، طبعا هاي مع وجود الجيد، مع وجود الصحيح. أما إذا كان هو ما عنده فقط هذا النوع فحينئذ فبعد ما عليه تكليف يجيب من الخارج. نعم، قال كما أن الأحوط لزوما ألا تخرج الفطرة من قسم المعيب، ويجوز إخراجها من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة. إذا الشخص وجبت عليه الزكاة ما يريد يعطي طعام، يجوز له يعطي بدل نقدي عوضا عن أجناس الطعام، مثلا هو يريد يعطي حنطة فما يريد يعطي زكاة الفطرة من الحنطة، يقول أريد يعطي بدل نقدي بقيمة الحنطة 3 كيلوات حنطة للصاع الواحد، لا مانع من ذلك، لا مانع، ماكو أي فرق. نعم، ما يجوز يعطي قيمة من غير النقود، مثل منه مثل الثوب أو يعطي جهاز أو يعطي قماش، هذا ما يصح، كما مر علينا في زكاة الأموال قلنا ما يجوز تعطي قيمة غير القيمة النقدية، حتى لو كانت هذا القيمة اللي تريد تدفعها مثل الثوب تساوي قيمة ما الغلة أو تساوي قيمة زكاة الفطرة الصاع، ما يصح، ما يصح، لابد أن يكون فقط القيمة النقدية، وإحنا بينا الوجه في ذلك، قلنا لأنه في الحقيقة هذه القيمة هي ما مساوية لقيمة النقد. نعم أنت تقول هي بقيمتها، لكن نقول هاي قيمة تقريبية مو حقيقية، فلهذا ما يصح. يجوز إعطاء القيمة النقدية من النقود، لكن ما يجوز إعطاء القيمة من غير النقود كالثوب مثلا في مقابل الطعام، هذا ما يصح. لهذا قال ويجوز إخراجها، أي إخراج زكاة الفطرة من النقود، يعني العملات الورقية النقدية اللي يتعامل التعارف بها، التعامل بها النقدي، عوضا عن الأجناس المذكورة. طبعا شنو عوضا عن الأجناس المذكورة؟ نلاحظ هاي عبارة دقيقة. أولا كون اللي تريد تخرج منه تحدده حنطة، من تحدده حنطة من تدفع البدل النقدي تنوي عوضا وبدل عن الحنطة، يعني مو فقط تدفع بدل نقدي، لا كنت تنوي تقول هذا البدل النقدي، تنوي انه تقصد انه عوضا عن الحنطة، يعبرون عنه قصد بدلية الطعام. سماحة السيد يشترط في دفع النقود ان تقصد بدلية الطعام، ما يكفي تدفع نقود فقط حتى لو كان بقيمة اي جنس من الاجناس، لابد ان تحدد الجنس، تقول هذا قيمة بدلية عن الطعام اللي هو الحنطة. إذا أردت تدفع عن الحنطة الطحين مثلا، الطحين مثلا إيش قد سعر الطحين الآن في السوق؟ 750 دينار مثلا، تدفع 3 كيلوات يعني 2000 وربع، كنت تقول هذا 2000 وربع اللي هو صاع من الطعام بدلا عن الطحين تحدد. أما إذا أردت تدفع تمر، التمر الكيلو 1500 مثلا بالسوق، كون من ندفع أدفع 4500، 4500 أقصدها بدل عوضا عن بدلية الطعام اللي هو التمر، وهكذا. لهذا المصنف قال عوضا، هاي كلمة عوضا عن الأجناس المذكورة، شنو يقصد عوضا؟ يعني كون تقصد بدلية الطعام، ما يجزي تدفع فقط النقود حتى لو كانت هاي النقود بقيمة جنس من الطعام، ما يجزي. شنو يعني ما يجزي؟ يعني دفع غير صحيح، لابد أن تقصد بدلية الطعام، تقول هاي 2000 وربع بدل عن الطحين، هاي 4500 بدل عن التمر، وهكذا. لأن ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الأصل في الوجوب هو الطعام، لكن دل الدليل أنه انتقلنا لبدلية النقود، فنبقى على الأصل اللي هو قصد دفع الطعام. فلهذا قال ويجوز إخراجها أي زكاة الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة، يعني مع قصد بدلية الطعام. الآن يأتي السؤال، إيش قد نحدد هاي القيمة النقدية إذا إحنا نريد ندفع؟ على يا وقت، هل وقت الوجوب لو وقت الدفع والإخراج؟ هل على وقت مكان المكلف لو على وقت ومكان الإخراج؟ يعني أولا شنو معنى وقت الوجوب؟ إيش وقت تجب زكاة الفطرة؟ ليلة العيد. إذا أنا ما أريد أدفعها ليلة العيد، أريد أدفعها يوم العيد، يوم العيد يختلف، ذاك يسموه وقت الوجوب. أما يوم العيد اللي راح أدفع به يسموه يوم الإخراج، وقت الإخراج، وقت الدفع. لعله البارحة كان بليلة العيد سعر الطحين 500، اليوم يوم العيد صار سعر الطحين 750، لعله هكذا. إذا صار طلب ارتفع سعره. الآن الدفع شو يكون؟ على وقت الدفع يوم الإخراج لو على وقت الوجوب البارحة ليلة العيد؟ المصنف قال العبرة في القيمة بوقت الإخراج، يعني المدار على قيمة وقت الأداء. شو وقت تخرج وتأدي؟ بيوم العيد تدفع على سعر يوم العيد، تريد تدفع على ليلة العيد اللي هي ليلة الوجوب تدفع على ليلة العيد اللي هي ليلة الوجوب. هذا أولا من حيث الوقت. إذن المدار على قيمة وقت الإخراج اللي هو وقت الأداء مو وقت الوجوب، هاي أولا. اثنين، بالنسبة للمكان، تعرفون مرات الطعام من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر تختلف قيمته، يعني هل المدار على قيمة الطعام لبلد المكلف لو القيمة على بدل الإخراج البلد اللي أنا جاي أخرج وأدي به على مكانه؟ المصنف أيضا أجاب قال القيمة للطعام إذا ردت تدفع بدل نقدي يكون على مكان الإخراج مو مكان المكلف. مثال ذلك، الآن أنا بلدي هو النجف، وبلد المكلف اللي تكلفت به بوجوب دفع الزكاة هو النجف. سافرت يوم العيد إلى كربلاء، أريد أصلي صلاة العيد هناك، ردت أدفع قيمة، الطحين في مدينة النجف 500، من سافرة إلى كربلاء وجدت 750، أدفع على بلدي بلد المكلف النجف 500، لو أدفع على بلد الإخراج الكربلاء. المصنف شو يقول؟ على بلد الإخراج، يعني أدفع على سعر كربلاء 750. نفس الكلام إذا انعكس الأمر، هنا بالنجف 750 الطحين، بكربلاء وجدت رخيص 500، أدفع على كربلاء؟ نقول نعم، ادفع 500 على كربلاء على بلد الإخراج. لهذا قال والعبرة في القيمة بوقت الإخراج، يعني وقت الأداء مو وقت الوجوب، ومكانه يعني مكان الإخراج، يعني بلد الإخراج والدفع لا بلد المكلف. واضح؟ نعم. قال ومقدار الفطرة صاع وهو 4 أمداد أو أمدود، المد مر علينا سابقا بمقدار 750 غرام، يعني 3/4 الكيلو، كيلو إلا ربع. إذا جمعنا 4 أمداد راح يصير مجموعنا شقد؟ 3 كيلو. 750 غرام في 4 تساوي شقد؟ 3 كيلو. هذا المقدار اللي اندفع من زكاة الفطرة، ويكفي فيها يعني في الصاع اللي هي 4 أمداد إعطاء 3 كيلوغرامات من الطعام. نعم. الآن يأتينا سؤال، إذا شخص راد يدفع الطعام يجوز يلفق بين الجنسين؟ يعني هو الواجب عليه يدفع صاع 3 كيلو من الطعام، يجوز يدفع 1.5 كيلو مثلا من الطحين و1.5 كيلو من التمر؟ الجواب ما يصح هكذا دفع، لابد أن يكون الجنس المدفوع للشخص الواحد هو جنسا واحدا. نعم، لابد أن ما يكون الصاع ملفق من جنسين، ما يجوز تدفع، ما يصح تدفع مثلا 1.5 كيلو طحين و1.5 كيلو تمر لصاع واحد يكون مجموعا 3 كيلو، هذا ما يصح، ما يصح. نعم، من يشترط اتحاد الجنس الطعام إذا شخص خرج على نفسه أو عن عياله؟ مثلا أني المعيل الأب أريد أدفع عن نفسي تمر 4.5 كيلو، بس أريد أدفع عن عيالي لأن عددهم كثير ما أريد أعطيهم تمر، أريد أعطيهم طحين لأن الطحين رخيص 500، يجوز؟ نعم يجوز، يختلف الجنس بين الدافع المعيل، جنس الطعام للدافع المعيل وجنس الطعام مال العيال، ماكو مانع أنا أدفع عن نفسي تمر وأدفع عنهم طحين، هذا يجوز. من اشترط اتحاد الجنس مع اختلاف الصاع؟ نعم، بالصاع الواحد قلنا ما يصح، أما إذا اختلف الصاع، صاع أولادي العيال غير أولادي أنا المعيل. من يشترط اتحاد جنس الطعام اللي يخرج عن نفسه مع ما يخرجه من عياله؟ بل حتى من يشترط الاتحاد بين ما يخرجه عن بعض العيال مع ما يخرجه عن البعض الآخر؟ يعني مثلا أنا عندي 6 أولاد، 3 أولاد أريد أدفع لهم طحين و3 أولاد أريد أدفع لهم تمر، ماكو مانع، يصح هكذا دفع، لأننا لا نشترط اتحاد الجنس في ما يدفع عن بعض العيال وما يخرجه عن البعض الآخر ما دام الصاع مختلف، فماكو أي مانع. نعم. مسألة 580. نعم.
الوجوب يكون على أساس قيم، على أساس وقت الإخراج.
نعم.
اللي هو يوم العيد.
يوم العيد. نعم. لا وقت الوجوب. هو انت ايش وقتك وقت تخرج؟
لا هسه الاعلانات اللي ترد المكاتب السياسه مباشره غير مباشره، تروح العتبه شوف اعلان موجود مكتب السيد يقدر زكاه الفطره بانه 1.5 دينار.
اي نعم كذا، هاي تقديري بس هذا مو يعني فعلي، انا من اجي ادفع مو التزم بهذا مال 1.5، هذا اقل تقدير اذا كان سعر السوق معروف بالثبات. زين اذا اختلف سعر السوق يوم العيد، أنا جاي أخرج رحت للسوق وجدت كيلو الطحين ب1000 دينار وهم محددينه ب500 دينار، واجب تلتزم بوقت الإخراج. هذا التقدير اللي يعطونه مال إنه أقل قيمة مثلا 500، هذا تقديري مو فعلي جزمي، لا تقديري على اعتبار إنه أسعار الطحين مثلا ثابتة، أما إذا اختلفت مو تعمل عليهم، تعمل على تكليفك أنت، تشوف سعر السوق وتدفع. مسألة 580. تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد، والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. الآن راح نتكلم عن وقت وجوب إخراج زكاة الفطرة. إحنا سابقا عرفنا أنه يبدأ وجوب زكاة الفطرة من غروب ليلة العيد. مشهور الفقهاء قالوا أنه يبدأ وجوب دفع زكاة الفطرة وقت الوجوب من دخول ليلة العيد، ويجوز تأخيرها إلى يوم العيد. نعم، يجوز تأخيرها إلى يوم العيد إلى زوال الشمس، يعني إلى وقت أذان الظهر. هذا الشخص اللي ما مصلي صلاة العيد. أما الشخص اللي يريد يصلي صلاة العيد، سماحة السيد عند احتياط لزومي إنه ما يأخر زكاة الفطرة عن صلاة العيد لمن يريد أن يصلي صلاة العيد في يوم العيد. كون إذا ما تريد صلاة العيد مستحبة، ما تريد تصليها، يجوز لك تأخر زكاة الفطرة إلى ما قبل أذان الظهر اللي هو وقت الزوال. أما إذا قال أنا أريد أصلي صلاة العيد، نقول الأحوط لزوما أن تدفع زكاة الفطرة قبل تصلي صلاة العيد. نعم، هذا ما ذكره مشهور الفقهاء. وسماحة السيد عنده اختلاف فقط بمن بالاحتياط بمسألة تأخير الزكاة عن صلاة العيد. نعم، قال تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد اللي هي كما نسميها، أما الليلة الأولى من شهر شوال، على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد، يعني إلى أذان الظهر من يوم العيد اللي هو أول شهر شوال. لمن لم يصلي صلاة العيد، إذا شخص ما يريد يصلي صلاة العيد على اعتبارها مستحبة، يجوز يأخر زكاة فطرته إلى ما قبل أذان الظهر اللي هو وقت الزوال. أما اللي يريد يصلي صلاة العيد، الأحوط لزوما عدم تأخيرها أي زكاة الفطرة عن صلاة العيد لمن يريد أن يصلي صلاة العيد. نعم، وإذا عزلها ولم يؤديها إلى الفقير لنسيان أو لانتظار فقير معين مثلا، جاز أداؤه إليه بعد ذلك. وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوما، ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. الآن وقع كلام عند الفقهاء أنه وقت زكاة الفطرة يبدأ من ليلة العيد إلى زوال الشمس، هذا مشهور معروف. السؤال هنا، بعد زوال الشمس من يوم العيد يبقى وقت وجوب دفع الزكاة لو ينتهي؟ وإذا انتهى هل يكون الدفع قضاء من بعده أو لا ينتهي الوجوب بعد ما ندفع؟ فبعض الفقهاء قال الوقت ينتهي المن إلى وقت الزوال، هذا الأداء بعد أذان الظهر وقت زوال يوم العيد يبدي وقت القضاء. وبعض الفقهاء رأيه أنه الدليل ما يفهم منه وجود قضاء لوقت دفع زكاة الفطرة، إنما اللي يفهم منه وقت أداء، أداء من ليلة العيد إلى زوال يوم الشمس من يوم العيد، بعده ماكو دفع، ماكو وقت قضاء. فبما أنه الدليل على بقاء وقت الأداء لا دليل تام على بقاء وقت الأداء من بعد الزوال، ولا دليل تام على وجود وقت قضاء من بعد الزوال، فماذا نفعل؟ ما يفهم هذا من الدليل. المصنف قال نقصد القربة المطلقة، يعني إذا شخص ما أدى زكاة الفطرة أم لنسيان نسي يدفعها وتذكر بعد الزوال من يوم العيد، أو لا هو يتذكر بس عزلها وجاي ينتظر فقير خاص من أرحامه يزوره حتى يدفعها إليه، ودخل وقت زوال يوم العيد. الآن شنو نية الأداء لو نية القضاء بعد أذان الظهر من زوال يوم العيد؟ لاكو دليل تام على أن وقت الأداء مستمر، ولا يوجد دليل تام على أنه ينويها نية القضاء، فماذا يفعل؟ المصنف قال ينوي قصد القربة المطلقة. وقصد القربة المطلقة شنو معناها؟ الأعم من الأداء والقضاء، من دون أن يحدد أو يقيد نية الأداء والقضاء. فإحنا ما عندنا دليل على سقوط التكليف أنه ما يدفعها، بل فلهذا لابد أن يدفعها حتى يفرغ ذمته من وجوب التكليف. لكن الكلام في نية الأداء، نية الدفع أداء أو قضاء، ما عندنا دليل تام على هذا الأمر. فماذا نفعل؟ ننوي قصد القربة المطلقة. إن كان المطلوب منها استمرار وقت الأداء فأني أديتها، لأن عنوان القربة المطلقة يشملها. وإذا كان المطلوب دفعها بعنوان القضاء على اعتبار أن وقتها انتهى، فأيضا عنوان القربة المطلقة يشملها. إضافة أما إذا الشخص قال أنا أريد أدفعها وحدد نية أداء، قل له ما يجوز، راح إيش يصبح؟ يصبح تشريع محرم. ها إذا قال أريد أدفعها بنية قضاء، نقول له ما يجوز، راح يصبح تشريع محرم، ماكو دليل على أنه وقت قضاء بعد دفعها. يقول بعد ماذا أفعل؟ نقول له تنوي نية القربة المطلقة الأعم من نية الأداء والقضاء. قال وإذا عزلها، يعني حدد الثلاث كيلوات الطعام مثلا أو حزل المقدار المالي ولم يؤديها، يعني ما دفعها للفقير. أما نسيانا هو نسى والذكر بعد الزوال من يوم العيد أو الانتظار فقير معين عند أحد أقرباء أو أرحامه من الفقراء ومنتظره يزوره حتى يدفعها إليه، لأن رح يأتينا يستحب الدفع للأرحام، أو مثلا جاز أداؤها إليه بعد ذلك، يعني بعد الزوال من يوم العيد ما يسقط التكليف، مو نقول له بعد سقط التكليف مو واجب عليك تدفع زكاة الفطرة، ما عندنا دليل على سقوط التكليف، لا يبقى التكليف موجه إلى بدفع زكاة الفطرة، لكن الكلام بالنية، النية ما شنو ننويها، أداء لو قضاء. نعم يقول نقول ها بالنسبة للشخص اللي يعزلها يجوز يؤديها إليه، يجوز يؤديها إلى بنية الأداء، لأنه الدليل دل على أنه إذا عزلت تعينت، وإذا تعينت جاز دفعها ولو بعد الزوال بنية الأداء. هاي بمسألة العزل، إذا عزلها ولم يؤديها إلى الفقير بسبب النسيان أو الانتظار، مع العزل يجوز يؤديها بنية الأداء. أما الشخص اللي ما عزلها حتى زالت الشمس، هاي هل تسقط عنه؟ الجواب لا تسقط عنه. هل النية يدفعها نية الأداء أو نية القضاء؟ نقول ماكو دليل تام. بعد ماذا يفعل؟ يفعلها يدفعها بنية القربة المطلقة. إذا أكو تفصيل بين العزل وعدم العزل، إذا عزلها وما أداها لنسيان أو انتظار فقير يدفعها بنية الأداء، إذا لم يعزلها هل يسقط التكليف؟ نقول لا، التكليف ما يسقط، لازم يدفع زكاة، يدفعها بنية الأداء ولو القضاء، نقول لا ادفع بنية القربة المطلقة. قال وإذا عزلها ولم يؤديها إلى فقير لنسيان أو لانتظار فقير معين مثلا جاز أداؤها إليه بعد ذلك، يعني حتى لو أداها بعد الزوال ينوي نية الأداء، لأن مع إذا عزلت تعينت. وإذا لم يعزلها، يعني ما حدد هاي 3 كيلو طعام هي زكاة فطرة، ما حدد أنه هذا المقدار المالي زكاة فطرة، حتى زالت الشمس، يعني أذن أذان الظهر من يوم العيد، هل تسقط عنه أو لا تسقط؟ المصنف قال لا تسقط عنه على الأحوط لزوما، ما عندنا دليل على سقوط التكليف بها. يأتي السؤال، يعني لازم يؤديها، من يؤديها نية أداء لو قضاء؟ نقول ماكو دليل تام. نعد ماذا يفعل المكلف؟ نقول له إنو نية القربة المطلقة، إن كان مطلوب منك الأداء تشملها، وإن كان مطلوب منك القضاء تشملها. ونعم وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوما، ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. مسألة 581. نعم تفضلوا.
لو عزلها ولم يؤديها قاصدا لا يعذر.
نعم أي نعم، يبقى يؤديها الأداء بس يؤثم من جهة أنه ما أداها بالوقت المطلوب منه شرعا، بس النية ما تأداء، جواب نعم، لأنها إذا عزلت تعينت فيدفعها أداء. نعم. نعم الآن في وقتنا الحالي تسقط عنهم؟ الجواب كلا، يدفعوها بس بيانية نية القربة المطلقة الأعم من الأداء والقضاء. نعم قال نعم. مسألة 581. يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحبابا ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد. نعم وقع كلام عند فقهائنا أنه زكاة الفطرة هل يجوز دفعها قبل دخول ليلة العيد؟ إحنا نعرف هي متى تجب، تجب عند دخول ليلة العيد، يجوز ندفعها قبل دخول ليلة العيد أو ما يجوز؟ فماذا يستفاد من النصوص؟ بعض الفقهاء افتهم أنه ما يجوز دفعها في شهر رمضان قبل دخول ليلة العيد، وبعض الفقهاء افتهم أنه يجوز التقديم، لكن بعضهم افتهم أنه يجوز التقديم مطلقا، وبعضهم افتهم من النصوص أنه يجوز التقديم بعنوان القرض، يعني أنا من أدفعها أدفعها بعنوان قرض للفقير، ومن تجي ليلة العيد أحتسب القرض اللي دفعته للفقير زكاة عليه. فاختلفت الآراء، فالبعض قال يجوز الدفع مطلقا في شهر رمضان أو بعد دخول ليلة العيد، والبعض قال ما يجوز، والبعض قال يجوز لكن الأحوط استحبابا ما يعطيها قبل حلول ليلة العيد كما هو رأي المصنف، والبعض احتاط لزوما قال ما يجوز دفعها قبل دخول ليلة العيد في أثناء شهر رمضان، وإذا راد يدفعها كون من باب الاحتياط اللزومي يدفعها بنية بعنوان القرض، يعني يعطيها قرض دين للفقير، ومن يجي يوم العيد أو ليلة العيد يحتسب هذا القرض اللي في ذمتك أحتسب زكاة عليك. فأكو أربعة آراء في هاي المسألة. المصنف شنو رأيه؟ المصنف يقول يجوز نعطيها في شهر رمضان حتى لو كان قبل دخول ليلة العيد، نعم من باب الاحتياط استحبابي رعاية للرأي الفقهي اللي منع من دفعها قبل حلول ليلة العيد، الأحوط استحبابا ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد، والأحوط استحبابا على رأي المصنف إذا راد يقدمها ويدفعها في شهر رمضان قبل دخول ليلة العيد يقدمها ويدفعها بنية القرض، يعني يعطيها للفقير قرض. من تدخل ليلة العيد يقول هذا القرض اللي أعطيتك إياه أيها الفقير احتسبت عليك زكاة، فشي يكون وقت زكاة الدفع؟ الزكاة اندفعت بش وقت تكون؟ بعد دخول ليلة العيد. قال يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأحوط استحبابين، يعني يجوز مثلا أدفعها يوم 5 يوم 10 رمضان يوم 15 ماكو مانع، يوم 20 رمضان ماكو مانع، نعم وإن كان الأحوط استحبابا ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد، لأن بعض الفقهاء افتهم من النصوص عدم الجواز، لأن وقت وجوبها فقط في دخول ليلة العيد، من تدفعها قبل دخول ليلة العيد تدفعها بيا عنوان، وهي لحد الآن لم تجب عليك. المصنف يقول هي تجب على المكلف من دخول شهر رمضان، لكن وقت الدفع يبدأ من ليلة العيد، واضح؟ وإذا ردنا نقدمها هل يجوز نقدم وقت الدفع في شهر رمضان؟ نعم يفهم من النصوص الجواز على رأيه، وإن كان الأحوط استحبابا ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد. نعم. مسألة 582، تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه. تتعين زكاة الفطرة بمعنى إذا شخص عزل وحدد وعين طعام أو نقود وقال هاي زكاة فطرة، عزلهن حددهن وعينهن، قال هاي 3 كيلوات الصاع طعام، هذا الطعام ل3 كيلوات هي زكاة الفطرة، هذا يسموه العزل. إذا عزلت تعينت، من عزلت تعينت بعد ما يجوز تبديلها بمال آخر، بعد ما يجوز أخذ هاي 3 كيلوات الطعام أبدلها ب3 كيلوات طعام أخرى. كذلك النقود، إذا عزلت 10,000 دينار مثلا بعد ما يجوز أبدل النقود، هاي طبعا متعمدا قاصدا، أما إذا حصل سهوا أو نسيانا فهذا معذور لا شيء عليه، كلامنا في التعمد ما يجوز تبديلها متعمدا قاصدا بمال آخر، لأنها إذا عزلت تعينت. وإذا تلفت بعد العزل ضمنها، إذا ذنت 3 كيلوات طعام فزدا، هل تسقط عني زكاة الفطرة؟ الجواب لا، ما تسقط، مجرد التلف لا يعني سقوط التكليف، يبقى التكليف، لكن أنت ماذا تفعل؟ تضمن تبدلهن ب3 كيلوات طعام أخرى. أو مثلا أنا عازل 10,000 دينار أدفعها زكاة فطرة وانسرقت، تسقط عني زكاة الفطرة؟ لا ما تسقط، تبقى وجوبها أنت مكلف بها، وجوبها متوجه إليك، بس نقول لك ضمنها، يعني شنو ضمنها؟ يعني بدل 10,000 أخرى بدلا عنها وادفعها كزكاة فطرة. هاي متى هذا الكلام؟ إذا وجد مستحق لها وأهمل في أدائها إليه، يعني هو الآن عزل 3 كيلوات طعام والمستحق الفقير موجود، هو من باب الإهمال والتهاون والتسامح ما دفعها للفقير، تأخرت عنده وتلفت، يضمن التلف لو ما يضمن؟ الجواب نعم، إذا كان المستحق موجود وأهمل في أدائها إليه راح يدخل في باب الإهمال والتفريط، والشخص المهمل المفرط ضامن، فإن قلت بدلها بعد العزل وتضمنها إذا وجد مستحق لها في لأدائها وأنت لم تؤديها. نفهم من هاي العبارة أنه إذا تلفت لكن من دون تقصير أو إفراط، هل يجب علي الضمان أو لا؟ الجواب لا يجب عليك الضمان. إذا أنا جبتها وقدمتها وجاي أعطيها للفقير وتلفت، واجب علي أدفع غيرها؟ المصنف حدد أنه إذا تلفت بعد العزل يضمنها إذا وجد مستحق لها وأهمل في أدائها. أما إذا كان ما عنده إهمال أو تفريط أو تقصير وحصل تلف فما واجب عليه أن يضمن بدلا عنها. أما مسألة 583 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.